رواية الحديث من طريقه قروب بن سيد الناس خطيب تونس، وهو محمد المعروف بن سيد الناس اليعمري، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد المعروف بن سيد الناس، وتوفي عام 734. وبن سيد الناس هذا زميل للذهبي وحافظ من كبار الحفاظ، وله كلام نفيس في تعليل الأخبار وفي الجوهر والتعديل، وله من له كتاب نفيس في المغازي والسير أثنى عليه ابن كثير. من أنفس ما صنف في المغازي والسير ثلاثة كتب: المختصرة، المختصرة كتاب الذهبي أنفسها، وكتاب ابن كثير الذي هو المختصر الفصول، وكتاب ابن سيد الناس. وأما المطولة فكتاب البداية والنهاية نفيس جدا، وعقد في كتابه الذي صنف في السيرة عقد فيه في الصيف الدفاع عن ابن إسحاق وعن الواقدي، يتكلم بكلام النفيس، وله كلام نفيس في الترمذي لكن ما كمل شرح على الترمذي، له كلام نفيس في على الأحاديث في تعليل الأحاديث، فهو من أجل أهل العلم الحديث في زمانه. وحتى كان ابن دقيق العيد معروف، كان ابن دقيق العيد شيخ له، فكان احيانا يسأل يقول من فلان، ويبدأ يترجم فلان ويتوسع في ترجمته، فهو معروف بالتوسع في الرواية. قالوا: من تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعين وهلم جرى إلى اليوم. قال: فمثل يحيى القطان قالوا فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة ثم ثقة حافظ. طبعا بعضهم قال أن أوثق الناس هذه الدرجة الأولى، ثم ثقة حافظ، ثقة ثبت هذه بعدها، ثم ثقة. نعم، قال الذهبي: ثم ثقة متقن. طبعا ثقة حافظ ثقة متقن هذه أحيانا تترادف، وأحيانا يكون بينها فوق. ثقة حافظ ما تطلق إلا على من كان متوسعا في الرواية، وأما ثقة متقن قد يكون ليس بالمتوسع، عنده 50-100 حديث لكن متقن لها، ولكنه متقن لها فيقال ثقة متقن. وأحيانا يقال على الحافظ ثقة متقن، لكن ثقة حافظ ما يقال على من يحفظ 40 فقط أو 50 حديث، وإنما يكون يعني متوسعا في الرواية. قال: ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. طبعا حافظ صدوق قد يكون ليس بالمتقن لكن متوسع في الرواية، وأما ثقة يكون متقن في حديثه لكن ما يلزم أن يكون متوسع، فقد يكون متوسع لكن الثقة في الغالب تطلق على الذي يكون يعني ما يكون متوسع، لأن المتوسع قال أن ثقة حافظ، وأحيانا يطلق على المتوسع ثقة أيضا أحيانا، لكن هنا يقصد الذهبي أنه متقن في حديثه لكن ليس بالمكثر. قال: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد رجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، الأقوال انقسمت فيها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن إذا تفرد الواحد منهم لا يقبل تفرده، وهذا أحيانا يمشي على هذا المذهب يحيى بن سعيد القطان وأحيانا الإمام أحمد، ولذلك يحيى بن سعيد القطان كان ينكر حديث رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد، لكن عندما وجد أن عبد الله بن عمر تابعه توقف عن رده وإنكاره. والبرديجي ذكرت كلامه فيما سبق، قال: إذا تفرد الشيوخ مثل همام والأوزاعي ولم نجد أن هناك من تابعهم بإسناد آخر عن أنس أو أن يأتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أنس، قال هذا يعتبر منكر، وهؤلاء ثقات مشهورين. فهناك من يجعل النكارة ترد الخبر، وهذا أحيانا القطان يفعله والبرديجي وأحيانا الإمام أحمد أيضا. والقسم الثاني من إذا تفرد الثقة الحافظ الذي يعتمد على تفرده يقبله، وهذا مذهب ابن المديني والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي ومن سار على طريقهم كالدارقطني. والقول الثالث من لا يبالي بالتفرد، ما يبالي، المهم يكون ثقة ولا صدوق، وهذا مذهب المتأخرين وهذا مو بصحيح. وقد قسمت التفوض فيما تذكرون إلى 9 أقسام، لكن لخصتها الآن لأن الذهبي أشار إليها هنا. وللكلام البقية قال: فحديث صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب. إذا هذا فيما إذا كان من التابعين، وأما إذا كان من الأتباع قيل صحيح غريب، لأن نادر ما يتفوض أتباع التابعين، لأن التفوض مظنة الوهم والخطأ. فأما إذا كان متفوض من أتباع التابعين وثقة فهذا صحيح، لكن حديثه يستغرب. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. شوف الذهبي ما نقل تصحيح، لأنه يندر أن يتفوض القطان أو ابن مهدي أو من أتى من بعدهم، يندر أن يتفوضون بالخبر. عندما وجد الإمام مالك الناس يقصدون، قال: ما بال الناس يقصدونني في الحافي هذا الحديث؟ قالوا: لأنك تفوضت فيه. قال: لو كنت أعلم أني ما يرويه إلا أنا كان ما رويته. لأن التفوض مظنة الخطأ. ولذلك قال أبو داود: لو كان الحديث غريبا لم يرويه إلا مالك والقطان لغده. هذا قال في رسالة لأهل مكة، لأن التفوض نادر، لأن المحدث عندما يأتون إلى الراوي يروون جميع ما عنده. فعندما يتفرد شخص عن شخص بحديث لم يتابع عليه، أين أصحاب هذا الراوي؟ أين أصحاب هذا الراوي؟ فيكون هذا مظنة الخطأ والوهم. فأتباع التابعين ما يمكن أن يتفردوا، ما يمكن أتباع التابعين ما يمكن أن يتفردوا. وأما أن تفرد منهم توقف في خبره. وللمسألة فيها بسط، لكن الأخوان يود من نستعجل حتى ننتهي، مع أن المسألة والله تحتاج، هذه المسألة تحتاج إلى بسط. قال: ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو 3. أحمد بن صالح المصري من كبار الحفاظ جاء إلى الإمام أحمد فأخذ يتذكران في الحديث، فما استطاع أحدهما أن يأتي بحديث ليس موجودا عند الآخر. هذا مصري وهذا بغدادي، هذا من الحفاظ الكبار وهذا من كبار الحفاظ ولا إما، فما استطاع أحدهما أن يتفرد على حديث عن الآخر إلا حديث كان عند الإمام أحمد ما كان عند أحمد بن صالح، بس هالحديث الواحد فقط. وتجد الواحد منهم يروي 1,000 حديث. أبو زرعة قال صح عن أبي زرعة، قال أحمد يحفظ 1,000 حديث. يعني هذا التفرد عندهم نادر. نعم التفرد في الصحابة، في التابعين، في أتباعهم أقل، أتباع التابعين صعب. من طبقة المديني وأحمد هذا ما يمكن، من تفرد عد خبر منكر. ولذلك عندما تفرد قتيبة عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، الذهبي الحاكم قال هذا حديث موضوع، والنسائي أنكر ورد، والبخاري رد. يعني ما يمكن، وين أصحاب الليث؟ وأين أصحاب قبل ذلك يزيد بن أبي حبيب؟ ما يمكن، لأن المحدثين كانوا يأتون للشخص ويبون جميع ما عنده، وكانوا يبحثون عن الحديث الذي ليس موجودا عندهم حتى ولو كان باطلا. ولذلك بعضهم توسع في هذا وبالغ حتى أصبح يهتم بالغرائب، فأنكر عليه. لما الإنسان يهتم بالحديث الصحيح المشهورة، لكن كانوا السابقين يروون الصحيح والمشهور ثم يكملون هذا بالحديث النادر والغريبة. الإمام أحمد حديث رواه أبو داود هو باطل منكر، يعرف الإمام أحمد أنه باطل ومنكر، لكن ليس موجودا عنده عن هذا الشيخ، فرواه عن تلميذه أبي داود، قال حدثني إياه أمله علي، أمله علي فأمله. هو حديث باطل، حديث أبو العشراء الدارمي مع نبيه قال: لو طعنت في لبتها، لو طعنت في فخذها لأجزأت. حديث باطل ليس بصحيح. فالإمام أحمد هو عند الحديث لكن ليس عند من هذا الطريق، فكان عند تلميذ أبي داود فقال حدثني بهذا الحديث. فكان أبو داود يفتخر أن الإمام أحمد حمل عنه حديث واحد. فأقول نادر عندهم التفوض، نادر جدا. كان أبو حاتم إذا اجتمع مع المحدثين يقول: من يأتي بحديث غريب ليس موجودا عندي وأعطيه درهم. فما كان أحد يستطيع أن يأتي بحديث ليس موجودا عنده، فكانوا يحفظون الآلاف المؤلفة من الأحاديث. نعم. قال: ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. يقول ما علمته لكن قد يوجد. هذا يعني إذا كان من طبقة أحمد بن المديني. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطرف، وهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديث ذلك في الصحيح، كما تقدم إذا انفرد التابع من الثقات هذا حديث مخرج في الصحيحين. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، يعني يكون غريب فكيف نصححه، فبعضهم يتوقف كما هو بالنسبة للقطان والبرديجي. وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، ويقصد بعض الصحاح يعني كابن حسين وابن حبان. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكر مثل البرديجي. وكما ذكرت فيما سبق أن الحديث لا بد أن يكون رجال ثقات، ولا بد أن يتصل وأن يستقيم الإسناد، واستقامة الإسناد بالشهرة. كيف بالشهرة؟ أن يعرف أن هذا التلميذ معروف برواية عن فلان، ويعرف هذا بأنه معروف برواية عن فلان، فهنا نعم. ولذلك قال أبو داود الفخر في الأحاديث التي أودعتها في السنن أنها مشاهير. نعم، قال فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر. طبعا عثمان بن أبي شيبة توفي تقريبا عام 39 و200، وأبو سلمة 23 و200. هؤلاء ما ينفردون، إذا انفرد الواحد منهم يقوم في الغالب أنه وهم، لأن كما ذكرت وين الرواة؟ الحديث محفوظ ومدون، فأين الرواة عن هذا الحديث؟ قال فإن روى حديث من الأفراد المنكر غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن ذا الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقوى على خطأ عليه الصلاة والسلام. ولعل يقف عند هنا، أما أن هذا الفصل يحتاج إلى بعض الشرح، لكن لعله بمشيئة الله في وقت آخر.
فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا، ويسمى محله الصدق، ويقال فيه شيخ. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال.
يكفينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. طبعا الثقة كما تقدم بالأمس أنه على درجات، فذكرت أن الثقة ينقسم إلى 3 درجات. الدرجة الأولى من هو عدل في نفسه، صادق في ذاته، وضابط ومتقن لحديثه، وهذا على درجات، كلما كان أحفظ وأضبط وأوثق كلما كان أرفع درجة. فتقدم أن الدرجة الأولى أحفظ الناس وأوثق الناس، والدرجة الثانية ثقة حافظ، والدرجة الثالثة ثقة متقن، وبعضهم يجعل ثقة حافظ وثقة متقن درجة واحدة. وبالفعل أحيانا يطلق الثقة الحافظ يطلق عليه ثقة متقن، وذلك لأنه متقن لحديثه فيقال ثقة متقن. وأحيانا يفرق ما بينهما، وذلك أن الثقة الحافظ هو المكثر من الرواية، بخلاف الثقة المتقن هو الذي يكون ليس مكثرا. يعني أحيانا يطلق على الشخص الذي يحفظ 50 أو 60 حديث ومتقن لها وضابط لها يقال ثقة متقن، لكن لا يقال ثقة حافظ، لأن ليس متسعا ومتوسعا في الرواية. نعم. ثم بعد ذلك الثقة الذي عرفته قبل قليل، وهو من كان ضابطا لحديثه وصادقا في ذاته وعدلا، أي مستقيما على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم يليه بعد ذلك الثقة الضابط لحديثه لكن المجروح من جهة عدالته، وذلك لأنه وصف ببعض البدع. ثم يليه أناس من الرواة الذين لم يتكلم فيهم أحد لا بتوثيق ولا بتجريح، وحديث مستقيم، فهؤلاء يطلق عليهم ثقة، وهؤلاء كما سوف يأتي على درجات. فذكر من هذه الدرجات، قال: من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. هذه الذي كنت أقصده أنه لم يوثق ولم يضعف ولكن حديثه مستقيم، فهذا على درجات. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، أعلى هذه الدرجات عندما يخرج له في الصحيحين احتجاجا، فهذه الدرجة الأولى ممن هم على هذه الشاكلة وهم بهذه الصفة. قال: وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. الدرجة التي تلي هذه الدرجة أن يصحح لهم مثل الترمذي وابن خزيمة، ومثل أيضا النسائي عندما يخرج لهم في كتابه السنن ولم يتعقبهم بشيء، فهؤلاء حديثهم يكون مقبولا، وذلك إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أولا هو استقامة المتن، وقد ذكرت فيما سبق شروط استقامة المتن، ثم استقامة الإسناد، وقد ذكرت أيضا فيما سبق استقامة الإسناد، ثم إذا كان هذا الراوي من التابعين فاسم الستر والعدالة فيهم أولى من غيرهم ممن أتى من بعدهم، فهذا من باب الأولى. وأيضا يشترط أن لا يروي حديثا طويلا، فإنه إذا روى حديثا طويلا لابد أن يكون ثقة معروف حفظه وضبطه، وهذا لم نعرف تماما ضبطه، ولكن وجدنا حديثا مستقيمة، فالحديث الطويل يحتاج إلى حافظ حتى يكون حديثه مقبولا نعم. طبعا تصحيح الترمذي فوق تصحيح ابن خزيمة، والترمذي تصحيحه مقدم على تصحيح ابن خزيمة وعلى تصحيح الدارقطني وعلى تصحيح ابن حبان والحاكم، فالترمذي إذا صحح الحديث فتمسك به في الغالب، وإن كان قد يصحح لأناس فيهم ضعف كقابوس بن أبي ظبيان أو عاصم بن عبيد الله وغيرهم ممن فيهم ضعف أو هم مشهورين بالضعف ومع ذلك صحح لهم، ولكن هذا نادرا وليس على سبيل الغالب وإنما هو قليل. نعم. قال: وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. طبعا تصحيح الدارقطني مقدم على تصحيح ابن خزيمة، تصحيح الدارقطني مقدم على تصحيح ابن خزيمة، هذا من حيث الغالب، لكن لا شك أن تصحيح ابن خزيمة مقدم على تصحيح الحاكم. وبالنسبة لتصحيح ابن حبان مع ابن خزيمة هذا فيه تفصيل، لا شك أن ابن خزيمة أجل من عنده في الإمامة في السنة وفي الفقه في الشريعة، فهو أجل من عنده، لكن من حيث الصناعة الحديثية ابن حبان مقدم عليه، من حيث الصناعة الحديثية فإن ابن حبان مقدم عليه. وأما من جهة ما تقدم فابن خزيمة مقدم عليه. نعم، ولذلك تجد أن ابن خزيمة قد يتساهل أحيانا في رواية الأحاديث التي هي في الفضائل، ويكون في أسانيدها ضعف واضح، مثل ما ساق بعض الأحاديث في فضائل رمضان، وإن كان توقف في بعضها كالحديث الذي رواه من طريق ابن جدعان عن سعيد المسيب عن سلمان الفارسي في قول عليه الصلاة والسلام: أظل لكم شهر عظيم، ثم قال: إن من تقرب فيه بخصلة، من تقرب فيه بفريضة، كمن تقرب بسبعين فريضة فيما سواه، ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كمن تقرب بفريضة فيما سواه، وقال: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا من الأحاديث الباطلة، هذا حديث باطل متنا وسندا. لكن ابن خزيمة عندما ذكر في صحيحة توقف، قال: إن صح ففي النفس منه شيء، وتحرف هذا عند صاحب الترغيب والترهيب المنذري إلى قوله صح الخبر، هو قال إن صح الخبر كما في صحيحة، فتحرف في الترغيب والترهيب إلى صح الخبر. نعم، قال: فأقل أحواله حسن حديثه. طبعا تصحيح الدارقطني إذا صحح حديث فالأصل أن هذا على بابه، الأصل في هذا الحديث أنه على بابه وأنه صحيح، هذا هو الأصل. وأما بالنسبة للحاكم فالحاكم كما تقدم لنا فيما سبق عنده الصحيح هو كل حديث توفرت فيه شروط القبول، هذا يسمى عند الحديث صحيحا. ولذلك بل عفوا أحيانا يقول: هذا حديث إسناده صحيح وفيه فلان لا أعرفه، يقول هذا الشيء. فعند الحسن داخل ضمن الصحيح، عند الحاكم الحسن داخل ضمن الصحيح. وأما الدارقطني فإذا صحح فتصحيحه يكون على بابه، لكن أحيانا قد يكون قصد بإسناد صحيح أنه توفرت فيه شروط القبول. وقد ذكرت فيما سبق أن هناك بعض الأحاديث التي في صحيح البخاري وهي قليلة جدا، هي ليست في الدرجة العليا من الصحة، وممكن أن تسمى عند المتأخرين بالحسن، لكنها صحيحة لأن توفرت فيها شروط القبول. وفي مسلم أكثر، والترمذي يطلق الحسن الصحيح على كل حديث قد توفرت فيه شروط القبول، سواء كان بأصح إسناد أو توفرت فيه شروط أو توفرت فيه أدنى شروط القبول. نعم، طبعا بالنسبة لي يعني هذا تصحيح الدارقطني عندما طبعا أصلا أنه على بابه، لكن عندما يكون في إسناد رجل ليس بالمشهور ولكن توفرت فيه شروط القبول، الشروط التي ذكرناها من الشروط التي تتعلق بالمتن وبالإسناد، طبعا هذه تحتاج إلى شرح، وأنا قد شرحتها مرارا في دروس الترمذي. فإذا توفرت فيه هذه الشروط فهذا يقول الذهبي أقل أحوالا يقول عنه إسناده حسن، يحكم عليه بأن هذا الحديث إسناده حسن. وأما بالنسبة لتصحيح الحاكم فكما ذكرت، الحاكم ذكرت فيما سبق أن أودع في المستدرك سبعة أقسام من الأحاديث ما كان على شرطهما وما كان على شرط البخاري وما كان على شرط مسلم وما كان صحيحا وما كان أخرجه من قبيل الشواهد والمتابعات أو خرج في التاريخ وتساهل فيه. فكتاب المستدرك هو في الحقيقة على أقسام متعددة، وإن كان في الحقيقة أن تصريح الحاكم في الغالب أنه لا يحتج به، في الغالب أنه لا يحتج به، لأنه كثيرا ما يصحح الحديث على شرط الشيخين وهي باطلة، أو على شرط البخاري أو مسلم وهي ضعيفة وليست بصحيحة. فقول الحافظ الذهبي أقل أحوالا يكون حسن هذا فيه بعض النظر، فلا بد أن يتأنى في تصحيحه وأن يراجع هذا الحديث الذي حكم الحاكم بصحته، ولا يسلم بتصحيحه إلا بعد المراجعة ومراجعة كلام الحفاظ على هذا الحديث. وأما تصحيح الدارقطني فهو الأصل أنه على بابه، لكن كما ذكرت قد يكون هذا الحديث الذي أطلق عليه الصحة هو ليس في الدرجة العليا من الصحة وإنما هو دون ذلك، وهذا كما ذكرت عند جمع من الحفاظ يسمى هذا الحديث بأنه حديث صحيح. وعند المتأخرين ممن يعني يفرق ما بين الحسن والصحيح يطلقون عليه بأنه حسن. قال: وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. طبعا كما ذكرت فيما سبق أن الراوي إذا لم يشتهر ولكن روى بعض الأحاديث التي استقامت فهذا أهل العلم انقسموا فيه إلى ثلاثة أقوال. القول الأول هو قبول حديثه والحكم بصحة أو حسن هذا الحديث، ويذهب إلى هذا جمع من أئمة المتقدمين كيحيى بن معين والنسائي والترمذي وكذلك أيضا أبو زرعة أحيانا، وكذلك أيضا في صحيح البخاري شيء من هذا كما سوف يأتي بمشيئة الله شيء قليل، وفي صحيح مسلم أكثر وأكثر في قرابة 50 راوي هم تقريبا على هذه الشاكلة وبهذه الصفة، وعند ابن خزيمة أيضا جمع من الرواة ممن صحح لهم وهم بهذه الصفة. ففي الحقيقة أن هذا يذهب إليه جمع من المتقدمين. والقول الثاني هو رد حديثه وأنه لا يقبل، وهذا يذهب إليه بعض المتأخرين وبالذات أبو القطان الفاسي، أبو الحسن من القطان الفاسي علي بن عبد الملك 28 و600 توفي، يذهب إلى هذا الأمر ويرد حديثه ولا يتوقف في رده، وهو في الغالب صحح على ظاهر الإسناد ولا يهتم بمسألة العلل والشذوذ والنكارة، وإنما في الغالب صحح على ظاهر الإسناد على تشدد منه أحيانا في بعض الثقات المشاهير كما تشدد في هشام بن عروة وغيره. وأيضا جمع ممن تأخر يذهبون إلى هذا. القول الثالث في هذا هو أن من كان بهذه أن الراوي الذي لم يوثق ولم يجرح أن هذا الأصل أنه ثقة بدون التأكد من استقامة متن الخبر الذي رواه أو استقامة الإسناد الذي هو فيه، مع مراعاة بعض الشروط، وهذا مذهب ابن حبان، ابن حبان عند الثقة الذي لم يجرح، عند هذا هو الثقة الذي لم يجرح، لكن طبعا بشرط أن لا يروي منكرا، ولكن منكر على طريقته وليس على طريقة من تقدم من اعتبار التفرد نكارة. ففيه هذه الأقوال الثلاثة، والقول الأول هو القول الصحيح، وهو مذهب كما ذكر جمهور المتقدمين، ونقل النووي والذهبي عن جماهير أيضا أهل العلم وبعض الإخوان من طلبة العلم أنكروا هذا القول وبالغوا في إنكاره، وفي الحقيقة هم فات عليهم طريقة المتقدمين وما نقله من تقدم ذكرهم. وسوف يأتي أيضا كلام الذهبي بعد زيادة على ما تقدم. نعم، ويعني بذلك يعني مع ارتفاع الجهالة عنه هو برواية راويان عنه، وهذا القول يذهب إليه محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن عبد الخالق البزار، أحمد بن عون بن عبد الخالق البزار، ويذهب إليه كذلك أيضا ابن خزيمة وغيرهم ممن يذهبون إلى هذا القول أن المجهول هو من روى، أن عفوا إذا روى راويان عن المجهول فترتفع عنه الجهالة. وأما أحمد بن المديني والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأمثال هؤلاء فلا يذهبون إلى ذلك، ما يذهبون إلى ذلك. أحيانا يكون الراوي يروي عنا ثلاثة وأربعة ولا يقولون أنه ارتفعت عنه الجهالة. ولذلك عند المتقدمين ليس عندهم ما يسمى بالمستور، ما عندهم ما يسمى بالمستور أو مجهول العين والحال، ليس هذا موجودا عندهم. مجهول العين والحال هذا ليس موجودا عندهم. وفي الحقيقة أن الراوي لا شك في من روى هو عنهم وفي من روى عنه لهم دخل في اشتهاره، هذا لا شك فيه. لكن ليس كل راوي روى عنا اثنين خلاص ارتفعت الجهالة، لا، يعني يقصدون ارتفعت جهالة العين وأصبح مجهول الحال. وقد شرحت هذا فيما سبق في دروس الترمذي، وذكرت أن الراوي عندما يروي عنه جمع من الرواة، عندما عفوا هو يروي عن جمع من الرواة، هذا يكون أرفع لحاله، لأن هذا يدل على أنه قد طلب العلم واشتهر به. كلما كثر شيوخ الراوي كلما كان يدل على أنه طلب العلم واشتهرت حاله وخبره. كذلك أيضا في من روى هو عنهم، عفوا، كذلك أيضا في من رووا عنه، فهؤلاء الذين يروون عنه أيضا لهم دخل في اشتهاره وخروج عن حد الجهالة. والرواة عنه ينقسمون بالنسبة لهذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عندما يروي عن الراوي بعض الصحابة، كما روى عن مروان بن الحكم بعض الصحابة، فهذا يدل على ثقته. أو القسم، نعم هذا القسم الأول. وما القسم الثاني؟ أن يروي عنه بعض الأئمة المعروفين المعروفين بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، كان يروي عنه مثلا الزهري، أو يروي، طبعا الزهري إذا سمى الراوي فهو في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، وكما ذكرت أهل العلم يحتجون برواية الزهري عن الراوي على توثيقه، كما وثقوا ابن أكيمة واحتجوا بتوثيق برواية الزهري عنه. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث عندما يروي عن الراوي أناس يروون عن الثقات وعن الضعفاء، يروون عن الثقات وعن الضعفاء، فهؤلاء إن كانوا أئمة فروايتهم نوعا ما قد تقوي هذا الراوي، كما قال شعبة كنت متوقفا في فلان حتى وجدت أن الثوري، كما قال ابن خزيمة، كنت متوقفا في تخريج حديث فلان حتى روى عنا الثوري وشعبة. وشعبة نعم لا يروي إلا عن ثقة، بخلاف الثوري يروي عن الضعفاء وعن الثقات، فهذا نوعا ما يرفع من حاله، لكن ليس معنى هذا أن يوثق، لا، وإنما يكون يعني نوعا ما هذا فيه تقوية له في الجملة. وأما القسم الرابع هو أن يروي عنه أناس ليسوا بالمشهورين، أناس ليسوا بالمشهورين، ويدخل فيهم من يروي عن من يكثر من الرواية عن الضعفاء كبقية بن الوليد أو مروان معاوية الفزاري، فرواية هؤلاء لا تقدم ولا تؤخر. فهو في الحقيقة على هذه الأقسام الأربعة، وهذا باختصار، لأننا وعدنا الأخواننا ننتهي من الموقظة بمشيئة الله في هذه الليلة. نعم، قال وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. طبعا هذه العبارات مستور شيخ بينها ترادف، وأما محله الصدق فهذه العبارة نوعا ما أرفع من شيخ، وأحيانا تكون بمثله وأحيانا تكون أرفع، وهذا هو الأصل. ثم فيما يتعلق بالثقة أيضا هناك تفريق ما بين الثقة قبل القرون، عفوا ما تفريق ما بين الثقة في قرون الرواية القرون الثلاثة وما بعد 300. فالثقة كما ذكرت كما شرعت هذا فيما يتعلق قبل في قرون الرواية القرون الثلاثة، وأما بعد 300 فكانوا يطلقون الثقة على الشخص الذي ثبت سماعه لهذا الجزء أو لهذا الكتاب أو لهذا الحديث ولم يجرح بجرح واضح وبين، فهذا يطلق عليه بأنه ثقة، هذا يطلق عليه بأنه ثقة. وقد ذكر هذا الذهبي، لماذا؟ لأن الأحاديث قد دونت والكتب قد استقرت، فما بقي إلا رواية هذه الكتب فقط حتى تتصل سلسلة الإسناد. فينبغي التفريق ما بين الثقة في من تقدم ومن تأخر. قال وقوله طبعا وشيخ، هذه الكلمة على قسمين، إما يقال شيخ ثقة فهذا ثقة، أو يقال شيخ ضعيف فهذا ضعيف، وإما تطلق، هذه الكلمة على قسمين، إما أن تقيد وإما أن تطلق. إن قيدت فعلى حسب ما قيدت به، شيخ ثقة ثقة، شيخ ضعيف ضعيف، وإما أن تطلق شيخ. هذه إذا أطلقت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تطلق بالنسبة إلى من هو أحفظ وأمكن، كما قال أبو بكر البغدادي، قال إذا روى عن قتادة سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوي وشعبة فهؤلاء حديثهم صحيح، ثم فصل إذا اختلفوا وإذا تفردوا، ثم قال وإذا روى عنه الشيوخ كالأوزاعي وأبان وهمام فأطلق على هؤلاء شيوخ، فهؤلاء ثقات، لكن هم بالنسبة لغيرهم هم دونهم. الأوزاعي في قتادة لا يصل إلى درجة سعيد بن عروبة في قتادة، وهمام لا يصل إلى درجة هشام الدستوائي في قتادة، فهؤلاء بالنسبة لغيرهم هم ثقات لكن ليسوا حفاظ بالنسبة لغيرهم، ليسوا أثباتا بالنسبة لغيرهم في هذا الراوي. فهذا قسم، وهذا يعرف عندما يذكر من هو أوثق من هذا الراوي، وعندما يكون هذا الراوي حالة معروفة كالأوزاعي كما ذكرت قبل قليل في كلام البغدادي. وأما القسم الثاني هو إطلاق الشيخ على الرجل الذي لم يعرف، فهذا معناه مجهول، هذا معناه مجهول، هذا معناه مجهول. وأما القسم الثالث فهو إطلاق الشيخ على من كان له بعض الرواية، وقد تجد فيه إن يقال أن مثلا صدوق لا بأس به، فهذا أيضا أحيانا يسمى شيخ، هذا أحيانا يسمى شيخ. فالشيخ الحقيقة على القسمين السابقين، إما أن يطلق وإما أن يقيد، إذا قيد على حسب ما قيد به، وإذا أطلق فعلى الأقسام الثلاثة السابقة. وهذا باختصار، وقد يحتاج الأمر إلى بعض البسط، لكن لعلي أنتهي بمشيئة الله. قال وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به. طبعا يقصد كما ذكرت جهالة العين والحال، عندهم جهالة العين هو أن يروي عن راوي راو واحد، هذا يكون مجهول العين، وإذا روى عن اثنان فأكثر هذا مجهول الحال، هذا مجهول الحال. وهذا التقسيم أول ما قسم فيما أعلم هو محمد بن يحيى الذهلي والبزار وابن خزيمة ومن أتى من بعدهم، وعلى هذا استقر اصطلاح المتأخرين. وأما ابن المديني وأحمد والبخاري وفلان والترمذي وفلان وفلان فهؤلاء لم يكن هذا الشيء موجودا عندهم، لم يكن هذا الشيء موجودا عندهم. نعم. قال: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله، ويحتج بمثله جماعة كالنسي بن حبان. ذكر المسألة التي ذكرتها قبل قليل، هو أن يكون الشخص ليس بالمشهور يروي عن أحد الأثبات، فهذا كما ذكرت إما يكون لا يروي إلا عن ثقة، إما يكون هذا صحابي، فهذا تقوي لحاله أكثر من لو روى عنه غيره. ثم الدرجة الثانية أن يروي عنه إمام بحيث لا يروي إلا عن ثقة كمالك وشعبة وأحمد، الإمام أحمد وابن المديني هؤلاء، وابن معين هؤلاء في الغالب لا يروون إلا عن ثقات في الغالب، وإن وجد لهم يروون عن ضعفاء، وقبلهم القطان وابن مهدي إلى غير ذلك ممن نصب أنه لا يروي إلا عن ثقة. الثالثة عندما يكون هذا الإمام يروي عن ثقات وضعفاء كالثوري، فإذا روى عنه أحد الصحابة فهذا يعتبر حديثا في الأصل أنه حجة. وأما إذا روى عنه من ذكرت بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا الأصل إذا استقام خبره والشروط السابقة أيضا يكون حديثا يحتج به. والدرجة الثالثة هذا نعم يقوى، تعتبر رواية فلان تقوية لحاله في الجملة، يعني أقوى من أن لا يروي عنه من هو من الأئمة الأثبات. نعم. وبالنسبة للنسائي في الحقيقة، طبعا قوله أن يحتج مثله كالنسائي هو أجمل شرط النسائي، والنسائي في الحقيقة كما ذكرت يعني أنه هو مقدم على مسلم من حيث العلم بالصناعة الحديثية، وهو من كبار الحفاظ والأئمة. وحتى قال سعد الزنجاني عندما قال ابن طاهر: وجدت أن النسائي أعرض عن رجال قد خرج لهم البخاري، قال: يا بني أن النسائي له شرط أشد من شرط البخاري، وللدارقطني جزء صغير في من خرج لهم البخاري واحتج بهم ولم يروي لهم النسائي. وهذا على سبيل المبالغة، ولا لا شك أن شرط البخاري وعلم البخاري مقدم بكثير على النسائي، لكن قصدي أن الذهبي أجمل شرط وهو مقدم على ابن حبان، وليس هناك بينهم مساواة. وكما مر علينا فيما سبق أن الذهبي سمى كتاب النسائي بصحيح النسائي، وهذا قد أيضا في تذكرة الحفاظ سمى كتاب النسائي بالصحيح، وأيضا ابن عدي سمى كتاب النسائي بالصحيح، وأبو أحمد الحاكم، وكذلك أيضا الخطيب وغيره. وكما ذكرت الأصل فيما رواه النسائي ولم يتعقب بشيء، الأصل أنه يحتج به، وقد صرح أيضا بهذا ابن حجر، قال: فيما رواه النسائي ولم يتعقب النسائي بشيء، ما الحديث التي خرجها النسائي ولم يتعقب بشيء، فهذا يقتضي أنها ليس لها علة عنده. قال: وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. هذه الكتب الثلاثة إذا لم يوجد فيها الراوي، إذا كان من القرون الثلاثة قرون الرواية، فقلما يوجد في غيرها. إذا لم يوجد الراوي في هذه الكتب فقلما يوجد في غيرها. فهذه بل كما ذكر الذهبي أن تاريخ الكبير البخاري والجوهر التعديل ابن أبي حاتم والثقات ابن حبان، هذه أصول كتب الجوهر والتعديل، وإذا لم يوجد فيها الحديث قلما يوجد في غيرها، عفوا إذا لم يوجد فيها الراوي قلما يوجد في غيرها إذا كان من قرون الرواية. ثم بعد ذلك ذكر تهذيب الكمال، وكتاب تهذيب الكمال بالفعل أن أغلب الحديث الصحيحة رجالها موجودين في تهذيب الكمال، لأنه هو ترجمة لرجال الكتب الستة، ورجال الكتب الستة هم أشهر الرواة وأشهر رجال. نعم. طبعا ابن حبان فيه تفصيل، لكن لعلي أرجع هذا إلى وقت آخر. قال: فصل: من أخرج له الشيخان على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. البخاري ومسلم أحيانا يخرج الراوي في الأصول ولا يخرج، نعم يخرج له، يخرج الراوي في الأصول، وأحيانا يخرج الراوي في المتابعات والشواهد دون الأصول، دون الأصول. ويعني بالأصول من يحتجون به، وطريقة ذلك بواحد من أمرين: إما بتنصيص الحفاظ بأن هذا احتج به البخاري ومسلم، وإما يكون هذا بالاستقراء، باستقراء ما جاء في هذين الكتابين. وأما القول أن البخاري ومسلم أول ما يبدأ بالإسناد الذي على شرطهما ثم من كان دون ذلك، فهذا باطل، هذا مو بصحيح. نعم البخاري يفعل هذا لكن ما يلتزم ذلك، مسلم لا، ما يلتزم هذا أبدا. أحيانا يسوق إسناد ثم يسوق إسناد أصح من عنده، وأحيانا يسوق إسناد أصح شيء ثم يسوق إسناد دونه. أما مسلم ما يلتزم بهذا أبدا، وأما البخاري فأحيانا. ولذلك تجد يقول: وتابعه فلان وتابعه فلان، فأحيانا يفعل ذلك. فمن خرج لهم في الأصول فهذه الدرجة العليا، ومن خرج لهم في الشواهد والاعتبارات فهذا دون ذلك. ثم ما كان في الشواهد والاعتبارات هذا على قسمين: إما أن يسوق الحديث البخاري أو مسلم بإسناده ثم يذكر إسنادا آخر، قد ثم يذكر إسنادا آخر لهذا الحديث، يكون متابعة للأول، يكون متابعة للأول، فيسوق إسناد متصل فيكون الذي ساق شاهد. وإما أن يعلق الإسناد، يقول: تابعه فلان، ولا يصل الإسناد إليه. ففي الأصل أن من روى لهم على الطريقة الأولى هم أعلى ممن علق لهم، هذا هو الأصل. وأحيانا قد يعلق البخاري لأناس هم مشهورين بالثقة، كما علق لحماد بن سلمة وغيره: ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة، حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيق، فهذا حديث قوي أيضا. هو طبعا الرواة الذي احتج بهم البخاري هؤلاء على درجات: إما أن لا يتكلم فيهم أحد ثقات مشاهير، وإما الدرجة الثانية أن يتكلم فيهم بعض الرواة ولكن الجمهور على توثيقهم، كما تكل مثلا في حماد بن سلمة قد خرج له مسلم في صحيح واحتج به، وكما أيضا تكل في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وقد خرج له البخاري، وتكل أيضا في غيرهم. فهؤلاء ثقات، هؤلاء ثقات، أو على الأقل بالنسبة لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار صدوق. وإما أن يكون الجمهور على تضعيفهم، ولكن البخاري أو مسلم ما روى لهم إلا حديثا واحدا متابعة واستشهادا، فهؤلاء يكون ضعفا. يعني مثل سيد الجمال، هذا متروك، روى البخاري في موضع واحد وقرن بآخر، قرنه بآخر، وهذا الحديث الذي رواه هو من صحيح حديث، هو من صحيح حديثه. نعم. وتارة يكون الكلام في تليين وحفظه له اعتبار، فهذا حديث لا ينحط عن مرتبة الحسن، مثل عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، وهذا هو الأصل. ما في رجل احتج به البخاري ومسلم يكون حديثه ضعيف. نعم مسلم قد يكون احتج ببعض الرواة في بعض الزيادات كعمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، فهذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، وهناك عدد يسير هم بهذه الصفة. قال: ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فيقصد أن الضعف أيضا على درجات، وضعف هؤلاء أو عفوا درجات هؤلاء واضح وبين. قال فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل. لا شك أن حصر رواة هذا، حصر الثقات هذا ما يمكن، ولا أيضا ضبط المجروحين هذا أيضا لا يمكن إلا لمن خلقهم سبحانه وتعالى. قال فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. طبعا كتاب ميزان الاعتدال المصنف هو من أحسن كتب الرجال، من أحسن كتب الرجال، وذلك أنه يذكر راوي المتكلم فيه سواء كان الكلام فيه بحق أو بدون حق، ثم يناقش الأقوال ثم يرجح القول الراجح، فيذكر بعض القواعد الحديثية وبعض التفصيل في هذا الراوي، وبعض كذلك أيضا بعض تفسير كلمات المجرحين أو النقاد وهكذا. فكتاب نفيس جدا هذا الكتاب ميزان الاعتدال فيما يتعلق بهذا الفن. قال فصل ومن الثقات الذي لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح له الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. طبعا كما ذكرت النسائي مقدم على ابن خزيمة، النسائي مقدم على ابن خزيمة. نعم. قال وقد قيل في بعض فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث وفلان صالح وفلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ نعم، ولا موقية لحديث إلى درجة الصحة الكامل المتفق عليها، لكن كثير من ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. طبعا ذكر هنا عدة أقسام، وقد شرحنا بعض هذه الأقسام، ومن هذه الأقسام صدوق، فصدوق في الحقيقة أيضا على درجات، صدوق أيضا على درجات، فمن جزم عنه بأنه صدوق وخرج له الشيخان أو أحدهما أو صحح له من تقدم فهؤلاء أعلى من غيرهم. وبعد ذلك من يقال عنه لا بأس به أو ليس به بأس فهذا دون الصدوق، وأحيانا يكون مثل الصدوق وأحيانا يكون أرفع. فبعض أهل الحديث يطلق لا بأس به على من هو ثقة، كما يفعل هذا أحيانا دحيم أو ابن معين قبله يفعل هذا أحيانا، أو ابن عدي يقول أرجو لا بأس به ويعني به ثقة، مع أنه قد يقول عن الشخص الضعيف أرجو لا بأس به، وقد شرحت هذه العبارة فيما سبق. نعم. ثم فلان صالح هذه دون لا بأس به، ثم بعد أيضا مستور هذه دون ذلك، وشيخ مثل المستور، ثم عندك بعد ذلك من يضعف يكون وهم الغالب عليه أو الخطأ هو الكثير في حديثه وهكذا. إيه هذا نعم ما في شك، إذا روى عن شيخ وسكت عنه هذا يعتبر توثيق له، وهذا ما في خلاف بين أهل العلم. حتى مالك، لا الإمام مالك إمام مشهور، يعني من روى له الشيخان ولم يتكلم فيه أحد فهذا لا شك أنه ثقة، وأقل ما يقال فيه أنه صدوق، وهذا ما في خلاف بين أهل العلم، لأن التوثيق من يكون صريح وإما من يكون ضمني. صريح فلان ثقة، وضمني فلان حديث صحيح أو يصحح إسناده، وهذا ما فيه خلاف كما قلت من تقدم. وأما المتأخرين فلا يعتد بخلافهم عندما يتفق المتقدمون، يعني بعض من تأخر يبغي لابد ينص أن فلان يقال عنه ثقة، هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح. نعم. طبعا وحسن الحديث قد تطلق على من هو صدوق وقد تطلق على من هو دونه بقليل. وقد شرحت فيما سبق معنى الحسن عند أهل العلم وجعلته ثمانية أقسام. الحسن عند أهل العلم ينقسم إلى ثمانية أقسام، عباراتهم في إطلاق الحسن تنقسم إلى ثمانية وقد شرحت هذا فيما سبق. نعم، قال: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه أي في كتاب السنن قال أي النسائي: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، يعني هو جرح لكن ليس بجرح مفسد بحيث يترك ويرد. وقد تتبعت قوله ليس بالقوي فوجدت أن في الغالب يطلق هذه العبارة على من فيه ضعف، وليس كما قال بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر أو المعلمي قالوا ليس بالقوي يعني ليس في الدرجة العليا من القوة، وإنما هو دون ذلك قوي لكنه دون ليس بالدرجة العليا من القوة. لا، وجدته في الغالب أنه يطلق على من كان فيه ضعف، وأحيانا قد يكون فيه قوة لكن في الغالب على من كان فيه ضعف، ولا وجدت هناك فرق بين ليس بالقوي أو ليس بقوي. والنسائي ما وجدت له ولا عبارة واحدة في كتاب الضعفاء قال ليس بقوي، بل يقول ليس بالقوي ليس بالقوي. فهذا يفيد أن ما في فرق بين ليس بالقوي بل ليس بقوي، بعضهم فرق ما بين هذا وهذا. قال ليس بالقوي ليس بالدرجة العليا من القوة، وليس بقوي يعني ضعيف أو فيه ضعف، عفوا فيه ضعف. وفي الحقيقة بالنسبة للنسائي ما وجدت هناك فرق، ما وجدت عند عبارة يقول ليس بقوي بل كله يقول ليس بالقوي، تجد أن في الغالب فيهم ضعف. نعم، قال: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. وطبعا هذه الكلمات تحتاج إلى شرح وقد شرحتها فيما سبق، وهذه هي ما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل، وقد أمليتها فيما سبق 15 قاعدة تقريبا. قال: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. طبعا هذه من أهم قواعد الجرح والتعديل، هو أن يعرف معنى عبارات الأئمة. فمثلا كما ذكرت ابن عدي يقول أرجو أن لا بأس به، هذه يطلقها على الثقة ويطلقها على الصدوق ويطلقها على الضعيف، فينبغي أن تعرف ما المقصود بهذه العبارة. قول البخاري أيضا فيه نظر أو فيه بعض أو فيه بعض النظر أو عفوا يقول فيه نظر أو فيه بعض النظر أو في حديثه نظر أو في حديثه بعض النظر أو هذا إسناد فيه نظر أو فيه بعض النظر، هذه شرحتها بالأمس تقريبا، فقلت أن فيه نظر في الغالب يطلق البخاري على من روى منكرات، إن كثرت هذه المنكرات يكون متروك وإن لم تكثر فهذا لا بأس به. هذا هو الأقرب في معنى هذه العبارة، فما تجد شخص قال فيه نظر إلا ويكون له منكرات، إن كثرت فيكون هذا متروك ضعيف وإن قلت فهذا يكون لا بأس به. وفيه بعض النظر هذه دون ذلك، وفي إسناده نظر هذا فيما يتعلق بالإسناد، وأحيانا يقول فيه نظر وقصده ذات الشخص، وأحيانا فيه حديث يقصد الحديث وإن في ذات صالح، هذا أحيانا. نعم، كما تقدم تبيين ذلك بالأمس. نعم، فأقول مثل هذه العبارات تحتاج إلى معرفة، ومعنى سكت عن عند البخاري تحتاج أيضا إلى أن يعرف مقصوده، كذلك أيضا مثلا ليس بشيء عند ابن معين ينبغي أن يعرف المقصود بهذا، وأنه أحيانا قليلة يقول ليس بشيء بمعنى متروك، أحيانا قليلة عفوا يقول ليس بشيء ويعني أنه مقل من الحديث، ولا في الأصل ليس بشيء يعني متروك ضعيف جدا، هذا الأصل عنده، لكن أحيانا قد يطلقها على شخص مقل من الحديث، فينبغي معرفة ذلك، وهذه من أهم قواعد الجرح والتعديل. قال: أما قول البخاري، نعم، ثم قال: ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة، هذا كما تقدم قبل قليل بيان ذلك. أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل. وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنه بمعنى تركوه. نعم هذا معنى سكتوا عنه عند البخاري. وأشد عبارة قالها في كتاب التاريخ الكبير قال عن أحد الرواة سكتوا عنه عن رأيه وعن حديثه. هذا أشد ما له تقريبا. ما يقول فلان كذاب, هذا أندر من النادر يقول هذه الكلمة, لكن في الغالب يستخدم سكتوا عنه ولا فيه نظر. وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم, لا الأقرب أن له منكرات. مثل رشدين بن سعد قال عنه فيه نظر وقال عنه منكر الحديث, هذا منكرات كثيرة ومشهور الضعف. وقال عن أبي بلج أن فيه نظر, وأبو بلج لا بأس به لكن له ما يستنكر, بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. لا هذا كما ذكرت بالتفصيل السابق. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. أبو حاتم يقول ليس بالقوي بمعنى لا يحتج به, بمعنى لا يحتج به عنده. وأحيانا قد يكون يعني قد يكون بمعنى ما قال الذهبي, يعني مثل عبد الرزاق صاحب المصنف قال عنه يكتب حديثه ولا يحتج به, فهذا معنى لا يحتج به يعني ليس لا يصل درجة الحجة. لكن الأصل ليس بالقوي عند أبي حاتم على بابه أن فيه ضعف. بقي أنه متشدد, نعم هو متشدد لا شك, وذكرت فيما سبق بالأمس ذكرت بعض من تشدد فيهم. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي يريد أنه ضعيف, هذا هو الأصل ليس بالقوي عند البخاري وغيره. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل, يعني لا تروى بالمعنى, لأن قد يطلقون عبارة ظاهرها كذا ويعنون بها شيء آخر كما ذكرت مثل أرجو أن لا بأس به, يطلق على الضعيف بن عدي ظاهرها أنه لا بأس برواياته. نعم فإذا لابد من رواية الجرح أو التعديل بلفظه كما نطق هذا الناقد. فمنهم من نفسه حاد في الجرح, ومنهم من هو معتدل, ومنهم من هو متساهل, فهم على هذه الأقسام الثلاثة. والأصل أنه يقدم المعتدل على المتشدد والمتساهل, لكن بشرط إذا طبعا أهم قواعد الجرح والتعديل أهمها ثلاثة. الأولى المكانة العلمية في هذا الفن, يعني مكانة ابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري ليس مثل مكانة الترمذي أو مكانة مثلا الدارقطني أو الحاكم, هؤلاء أرفع منهم درجة. مكانة ابن عدي ليس مثل مكانة أبي أحمد الحاكم صاحب الكنى. المجتهد ليس مثل المقلد, مثل أبو أحمد الحاكم مجتهد في الجرح والتعديل, مجتهد في الجرح والتعديل, أبو أحمد الحاكم لا مقلد, يقول دائما يلخص عبارات من سبق, ليس بالقوي عندهم, ليس بالضعيف عندهم, فهو تجد يلخص عبارات من تقدم. فأولا المكانة في هذا الفن, ثانيا هو القاعدة الثانية فيما يتعلق بالتشدد وعدمه, المعتدل يقدم على المتشدد والمتساهل. يعني عندما يختلف أحمد وابن المديني, ابن المديني معتدل والإمام أحمد متشدد على القول الراجح, و ابن المديني يوثق هذا الشخص وأحمد يجرح جرحا مجملا غير مفسر, فيقدم قول ابن المديني هنا, يقدم قول ابن المديني هنا لاعتداله. قال والمعتدل فيهم أحمد والبخاري وأبو زرعة. طبعا البخاري معتدل, وأما أحمد وأبو زرعة فهم من المتشددين. صحيح أن أحمد أقل من ابن معين من حيث التشدد لكنه متشدد. ابن المديني والبخاري والترمذي هؤلاء معتدلين, وأما أحمد وأبو زرعة ويحيى بن معين وأبو حاتم فهؤلاء من المتشددين. والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات, أما الترمذي والدارقطني فهم من المعتدلين وهم من كبار الأئمة. والذي يبدو والله أعلم قوله الذي دعا الذهبي لأن يقول الترمذي متساهل هو أنه ما حرر معنى الحسن عنده, ولذلك نص في الميزان أن غالب تحسينات ضعاف, هو أصلا ما يطلق الحسن إلا على الضعيف, هو ما يطلق الحسن إلا على الضعيف، على الحديث الضعيف أو من المعلول، أو قصار الأمر يكون في نفسه شيء من ثبوت هذا الخبر فيقول حسن، وأما الخبر الثابت عنده حتى لو كان بأدنى شروط القبول يقول أن هذا حديث، يقول عفوا أن هذا حديث حسن صحيح. والدراقطني أيضا ليس بالمتساهل بل هو معتدل، وأما الحاكم هو المتساهل. والحاكم في الحقيقة له حالان، الحال الأول في غير كتاب المستدرك، والحال الثاني في المستدرك. أما في غير المستدرك فهو معتدل إن لم يكن أحيانا يتشدد أحيانا، وأما في المستدرك فهو متساهل. فكلام الذهبي منصرف إلى حالة في المستدرك متساهل، وطبعا في المستدرك حكم على كثير من الرواة. نعم. قال: فالحاد فيه مثل العفو يحيى بن سعيد وبن معين وابو حاتم وبن خراش وغيرهم. نعم، هؤلاء بالنسبة ليحيى بن سعيد القطان متشدد، وبن معين مثله وأشد، وابو حاتم أشد من ابن معين، لكن ابو حاتم عبارته ألطف من ابن معين، عبارة ابن معين أشد، كذاب دجال كذا كذا، لو كان لي سيف رمح لغزوته ينبغي أن تضرب عنقه وما شابه. أبو حاتم لا، ما عنده مثل هذه العبارات، لكن في التعديل ما يكاد، في التوثيق ما يكاد يطلق ثقة إلا نادرا. يعني كما ذكرت قال عن الشافعي ومسلم وأبي حفص الفلاس، قال عن كل واحد منهم صدوق، وهم من كبار الأئمة والحفاظ. وأما بن خراش، يوسف بن خراش، فبن خراش بالفعل متشدد، من متشدد، وينبغي يلاحظ فيه أمرين. الأمر الأول هو أنه دائما يطلق صدوق، وعند الصدوق بمعنى الثقة، ما يطلق ثقة، هو في الغالب يطلق صدوق، فينبغي ينتبه لهذا أن إذا أطلق صدوق هو في الأصل ثقة في الغالب. والأمر الثاني هو مسألة أن يكون هذا راوي من ناصب متهم بالنصب، فابن خراش متهم بالغفل، فأحيانا قد يخرج عن حده في من وصف بالنصب، كما تكلم في أحمد بن عبد الضبي، وأحمد عبد الضبي ثقة مشهور، لكن وجدت في الغالب ما يعني يتشدد كالجوزجاني في حال المتهمين بالتشيع. طبعا ابن خراش بعكس الجوزجاني، فأقول ابن خراش ما وجدت يخرج عن حده، عن الغالب والحد المعتبر. نعم، لكن أحيانا يحكم على الراوي يجرح ويقدح فيه هو ثقة، لكن قدح فيه من أجل المذهب، وهذا نادر، وهذه من قواعد الجرح والتعديل كما هو معلوم. نعم. قال: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة الأنبياء والصديقين وحكام القسط. نعم، هذه بعض قواعد الجرح والتعديل، يعني أشار إلى مسألة المذهب. ومسألة المذهب هي على قسمين: إما فيما يتعلق بالمذاهب الضالة، يعني كان يكون كما ذكرت، يعني مثل الجوزجاني عنده شيء من النصب، هو إمام من أئمة أهل السنة لكن عنده شيء من النصب، فلذلك جرح أهل الكوفة. ومثل ابن عقدة عند رفض، فتكلم أحيانا أيضا أحيانا قليلة في من تهم بالنصب، فينبغي يلاحظ مسألة المذهب. والقسم الثاني فيما يتعلق بالمذاهب، مذاهب أهل العلم، مثل يعني مذهب أهل الحديث أو مذهب أهل الرأي، فأهل الحديث تكلموا في أهل الرأي لأنهم عارضوا السنة واشتغلوا بالرأي فتكلموا فيهم، وأهل الرأي أيضا أحيانا يتكلمون في أهل الحديث بدون حق. فبالنسبة لأهل الرأي وكلامهم في أهل الحديث ينبغي يلاحظ هذا الشيء، للعكس، لكن أحيانا قد يتكلم الإمام في بعض أهل الرأي من أئمة أهل الحديث، يتكلم في أهل الرأي وقصد التنفير من حاله وليس قصد رد حديثه، فأيضا هذا ينبغي أن يلاحظ. قالوا: العصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط، وطبعا يقصد بذلك أن يقصد بالصديقين وحكام القسط هم الأنبياء، لأن أو يقصد العصمة للأنبياء، وأن الصديقين هم يعني ليس لهم عصمة ولكن هم أقرب إلى توخي العدل، لكن فيما يبدو أن هذه تابعة للأنبياء لأنهم هم المعصومين. قال: ولكن هذا الدين مؤيد طبعا إذا كان يقصد بالصديقين الذين هم دون الأنبياء فلا شك ما في أحد معصوم إلا من عصمه الله، ومن عصمه الله هم الأنبياء فقط. فأقول هذه العبارة إما أن تكون الصديقين هذه صفة للأنبياء وحكام القصة للأنبياء راجع للأنبياء، وإما أن تكون ليست راجعة فتكون العصمة خاصة بالأنبياء، وأن الصديقين وحكام العدل يعني نوعا ما قريبين، يعني قريبين من توخي العدل والصدق، والذي يبدو أنها صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا شك هم الصديقين، وهم الذين يحكمون بالقسط. قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماءه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ. الإجماع هو من أدلة الشريعة، وقد دلت نصوص من القرآن ومن السنة على ذلك، ومن القرآن قوله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن إذا اتفقنا خلاص، قال إذا اختلفتم، لأن إذا اتفقنا يعتبر هو حكم الله. ولذلك قال أيضا عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم، ما قال إذا اتفقتم، إن اتفقنا هو حكم الله يعتبر، وإنما قال فإن تنازعتم، ونحو ذلك من الآيات. وأما السنة فحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة جاء من حديث ابن عباس، وجاء أيضا عن غيره من الصحابة، فهو بمجموع طرق لا بأس به، جاء مرفوعا وموقوفا، ويؤيد أيضا ما ثبت عن ابن مسعود من رآه المسلمون حسن فهو حسن، فهذا يؤيد ما جاء في الحديث المرفوع لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم، فأقول دليل الإجماع هو ما تقدم، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، ما يجتمعون على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة، لكن قد يختلفون في مراتب الثقة ومراتب الضعيف. نعم، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقدي فله أجر واحد والله الموفق. نعم، إذا اجتهد الإنسان وأصاب له أجران، وإذا اجتهد واحد له أجر واحد كما ثبت في الصحيحين. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ، وفي نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامه فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. هذا قال فيما يتعلق بضبطه، وما إذا كان فيما يتعلق بمعتقده قال هذا على مراتب. فمنهم من بدعته غليظة، وأصحاب البدع الغليظة كالرافضة عافانا الله وإياكم، فهؤلاء كفار. الرافضة الآن الذين دينهم عبادة تعليه آل البيت وعبادة المخلوقين والاعتقاد بعصمتهم وتكذيب القرآن وتكذيب السنة وتكفير الصحابة، فلا شك أن هؤلاء كفار، ومن بدعتهم غليظة لكن لا يخرجون عن الإسلام، كالخوارج بدعتهم غليظة وجاء التحذير منهم، لكن كما نقل ابن تيمية ودل على هذا الدليل أن الصحابة مجمعون على عدم تكفيرهم. ولذلك علي رضي الله عنه ثبت عنه بأسانيد متعددة، عندما سئل هل هم كفار قال من الكفر فروا، وإنما قال أخواننا بغوا علينا. ولذلك الصحابة الذين معه قاتلوهم ولكنهم لم يسبوا نساءهم ولم أيضا يحكموا بكفرهم، وإنما اعتبروهم بغاة، فهذه بدعة غليظة لكن ليست بمخرجة. فالبدعة الغليظة على القسمين السابقين. قال ومن بدعته دون ذلك، من بدعته دون ذلك مثلا مرجئة، ما يسمى بمرجئة الفقهاء، هذه لا شك أنها بدعة ضلالة، ما في شك، إخراج العمل عن الإيمان هذه بدعة ضلالة، لأن دل الدليل على أن العمل شرط في صحة الإيمان وركن فيه، وليس أن العمل شرط كمال، هذا باطل، من قال شرط كمال هذا باطل، هذا إرجاء خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، الصحابة مجمعون على أن ترك الصلاة يعتبر كافر. فالفقهاء ما يسمى موجة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان ومن تابعه يقولون بأن الإيمان قول اعتقاد وقول دون العمل، فهذه دون ذلك. قال ومنهم الداعي إلى بدعته، الداعي إلى البدعة أشد من الذي لا يدعو إليها، وقد فرق أهل العلم بين الداعي وبين عدمه، كما فرق الإمام أحمد وأيضا جمهور السلف فرقوا ما بين الداعي وما بين غيره. قالوا منهم الكاف وما بين ذلك الذي يكف عن الدعوة إلى بدعته، فمتى جمع الغلط فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه. طبعا إذا كانت بدعة غليظة ومعروف بالدعوة إلى بدعته هذا ينبغي أن يتجنب من الأخذ عنه، لكن هذا على قسمين، إن كان ضابطا لروايته لحديثه صادقا في لهجته فهذا يحتج به، ينبغي التنفير من حال نعم، لكن يحتج به حتى ولو روى فيما يريد بدعته كما شرحت ذلك فيما سبق. وهذا مذهب جماهير المتقدمين من البخاري ومسلم وابن المديني وابن معين وغيرهم. ابن معين وثق عباد بن يعقوب وهو داعي إلى بدعته وبدعة غليظة. نعم. قال ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه، فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. نعم. طبعا يقصد بالتشيع هو تقديم علي رضي الله تعالى عنه على عثمان مع محبة باقي الصحابة واعتقاد فضل الشيخين. بعض الشيعة الأول كان يذهبون إلى هذا كشريف بن عبد الله النخعي ومثل الحاكم، بل الحاكم يقدم عثمان على علي، أبو بكر عنده أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن عندهم زيادة نوعا ما تجاه محبة آل البيت. أو أعلى من هذا أن يثني ويحب الصحابة ويعرف فضل الشيخين ولكنه قد يقدم علي، فهذا أمره أغلظ، هذا أمره أغلظ، لأن النصوص واضحة في تقديم بكر وعمر ما في شك. يعني نعم قد توقف بعض أهل السنة في تقديم علي على عثمان، هذا نعم، لكن لا شك الذي دل عليه الدليل هو تقديم عثمان على علي كما ثبت في البخاري بحديث عمر قال كنا نقول أن أفضل هذه الأمة بعد الرسول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل، فهذا نصا بعهد الرسول والسلام يفيد أن عثمان مقدم على علي رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا مذهب جمهور السلف. نعم. قال وأما من استحل الكذب، طبعا الإرجاء على درجات، وأنا ذكرت أخف هذه الدرجات، ولا من أغلى الدرجات الإرجاء هو أن الإيمان مجرد القول كما هو مذهب الكرامية، وإن كان الكرامية في الأسماء والصفات حالهم أحسن من غيرهم، لأنه يثبتون الأسماء والصفات على شيء من الخطأ في ذلك، يعني يقول مثلا الله عز وجل متكلم لكن تكلم بعد إن لم يكن متكلم، وهذا باطل، لكن يثبتون في الأصل الأسماء والصفات، لكن في الإرجاء مذهبهم قبيح، يقول إن الإيمان هو قول باللسان فقط، فعندهم أن المنافقين عندهم مؤمنين لكنهم يقولون بأنهم مخلدين في النار. قال وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية، وهؤلاء فرقة من الرافضة، وأغلب الرافضة يستحلون الكذب عافانا الله وإياكم، فبالأولى ردوا حديثه. قال شيخنا بن وهب أي محمد بن علي بن وهب المربع بن دقيق العيد العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكفر أهل القبلة. طبعا لا شك أن هذا الكلام فيه تفصيل، المذاهب في الرواية لها دخل، لكن على التفصيل الذي شرحناه من قبل وفيما سبق، على التفصيل الذي شرحناه من قبل وفيما سبق. وأما لا نكفر أحدا من أهل القبلة فإلا بإنكار متواتر من الشريعة، فهذا فيه تفصيل الذي دل عليه الدليل من القرآن والسنة وإجماع الصحابة والسلف أن الكفر يكون بالجحد والتكذيب أي بالاعتقاد، ويكون بترك العمل كترك الصلاة أو ترك التحاكم إلى شريعة الله وعدم الحكم بشريعة الله، بحيث أن يكون الغالب عليه ترك التحاكم بالشريعة، وهذا نص القرآن بأنه كافر. وقد قال الله عز وجل أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس في مسألة أو مسألتين، وإن معنى هذا من كان منهج وديدنا ترك التحاكم إلى شريعة الله، فهذا نص الله عز وجل في كتابه على كفره وقد نقل ابن كثير الدمشقي كفر التتار الذين جاءوا في زمن ابن تيمية، كانوا يظهرون الإسلام وكان معهم قاضي ومعهم مؤذن للصلاة، لكن يتحاكمون إلى ما يسمى بالياسق، وهو من شرائع شتى مثل القوانين من شرائع شتى. فهذا قال ابن كثير بالإجماع أنه كفر، قال ابن كثير بالإجماع أنه كفر. نعم، ويكون الكفر أيضا بالقول، مثل من استهزأ وإن لم يعتقد، استهزأ على سبيل المزح وعلى سبيل قطع الطريق أو كذا كما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستهزأ على سبيل المدح فقط والخوض وليس على سبيل التصديق بذلك واعتقاد صحة ما قالوه، فحكم الله عز وجل بكفر بعد أن كانوا مؤمنين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا إجماع، نقل هذا الإجماع سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، وهناك قبل من نقله. فأما من قال بأن الكفر لا يكون بالاعتقاد فهذا ليس من مذهب أهل السنة، بل هذا من مذهب المرجئة، مذهب فاسد باطل. فالكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، هذا الذي دل عليه صريح القرآن والسنة وما تواتر عن الصحابة. فالكفر يكون بهذه الأشياء. وممن كفروا في عهد الرسول عليه السلام مع صحة اعتقادهم لكن كفروا من ناحية العمل، الذين والوا أعداء الله. قال الله عز وجل: إن الذي توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. هؤلاء كما في صحيح البخاري من حديث عكرمة بن عباس أنها نزلت في أناس أسلموا في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يهاجروا على قدرتهم على الهجرة، ثم خرجوا مع المشركين كارهين في بدر، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. وفي رواية عند ابن المنذر ذكر ابن حجر أنهم نهوا أن يستغفروا لهم، فهذا كفر في العمل، عندما والوا أعداء الله حكم الله عز وجل بكفرهم. طبعا هذه الموالاة موالاة كبرى، لأن الموالاة على قسمين كبرى وصغرى، هذه موالاة كبرى. وقد قال الله عز وجل: وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالكفر يكون بالأشياء الثلاثة المتقدمة. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض، فالخطابية يستحلون الكذب ولذلك لا يقبل شهادتهم. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه. نعم، لا يروى عنه ويحذر منه، ولكن لو روى عنه إمام أو روى عنه شخص عالم بمعتقده ومذهبه فهذا يحتج به، وفي البخاري ومسلم قلة قليلة من هذا الصنف، وقد ذكرتهم بالأمس، ذكرت بعضهم. اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، هذا كما ذكرت قاعدة ينبغي أن تلاحظ، فإن لاحظك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف برمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموس فتأنى وترفق، هذا كما تقدم شرح ذلك، وإن يحتاج إلى بسط لكن لعلنا نسرع حتى ننتهي. قال شيخنا ابن وهب أي بن دقيق العيد رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصرف وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعض في بعض. طبعا الصوفية أيضا على درجات، أولا الصوفية كلها بدعة، كلها بدعة ضلالة، لكن منهم من يعتبر من كبار الملاحدة كابن عربي والفاجر التلمساني المسمى بالعفيف وهو فاجر، وابن سبعين وابن الفارض، هؤلاء من كبار الملاحدة ومن كبار زنادقة العالم. وهناك صنف من يسير على منهجهم من متصوفة الاتحادية أهل الوجود والاتحاد، وهناك دونهم درجات، لكن الصوفية كلهم على ضلال وانحراف، لكن بعضهم أشد من بعض، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهناك ممن دخل في التصوف ممن تقدم كالجنيد وأمثاله والسر السقطي، فهؤلاء كانوا أهل زهد وعبادة وخير، ولكن لا شك ينكر عليهم دخولهم في مثل تحت هذا المذهب وهو التصوف، ولكن هم أهل خير وأهل فضل، لكن ينكر عليهم هذا الأمر، فهم على درجات. فيقول إن وقع بين الصوفية وبين أهل العلم الظاهر، وهذه عبارة فاسدة، يعني يقصدون بالصوفية أهل العلم بالباطن وبالإخلاص وببواطن الأمور، والذين يشتغلون بالعلم بالكتاب والسنة هؤلاء أهل العلم، أهل العلم الظاهر فقط. هذا كلام باطل وفاسد، وهذا كلام الصوفية، هذا كلام باطل. والأولى بالذهبي وبن دقيق العيد لا يعبرون بهذا التعبير، وإنما الأصل في من كان عالم بكتاب الله وسنة رسوله هذا هو العالم، وأما كان من كان متصوفا وهو جاهل فهذا ليس بعالم. نعم إن كان عنده فضل وخير فهذا ينكر تصوفه، ولكن لا يقال هو من أهل العلم بالباطن، فهذه عبارة باطلة فاسدة. ويقصد أن أهل العلم تكلموا بالصوفية، ولا شك لهم الحق أن يتكلمون، لأن كثير منهم حال خرج عن حد المشروع. قال: وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثير من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجاز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. يعني هنا نوعا ما استدرك على ما تقدم. قال: وهو مقام خطر، إذا القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. هذا إن كان القادح ينكر طريقته وأن التصوف هذا بدعة هذا حق، وإن كان يتكلم في ذاته بدون دليل وبرهان فهذا باطل ما في شك. والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا حصل من هؤلاء عبارات منكرة وأفعال قبيحة فلا بد أن ينكر عليهم ولا يسكت. ويشير هذا إلى أن بعض الناس قد يسكت على أمثال هؤلاء. قالوا: من ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. طبعا يقصد بذلك علم الكلام والفلسفة، والعلم الكلام والفلسفة هو عبارة عن قواعد عقلية تخالف القواعد الشرعية والعقول المستقيمة والفطر الصحيحة، فلا شك أن هذا باطل، وقد تكلم وقد أنكر أهل العلم على من يقوم بهذه الطريقة. والكلام في الطبيعيات بدون دليل ولا برهان بالظن والتخمين هذا أيضا باطل. وأحكام النجوم بمعنى أنه يكون حزاء وينظر في النجوم والتنجيم فهذا سحر، كما ثبت في حديث عباس رواه أبو داود: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وأما معرفة النجوم من أجل معرفة جهات القبلة أو تفكر فيها في معرفة عظيم خلق الله وقدرته فهذا حق. نعم. قال: فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرآن التي تختلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. طبعا الحديث في شيء في البخاري ومسلم، ولا شك أن ينبغي الإنسان أن يتثبت، لأن هذا مقام خطير وأمر ليس بالهين والسهل، فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. وطبعا أرجو المعذرة من الإخوان، أو أعتذر من الإخوان، لأن هذه العبارات بعضها يحتاج إلى تفصيل، لكن ما ودنا نتأخر عن الإخوان. قال: خيرا المؤتلف والمختلف، فن واسع مهم وأهم ما تكرر وكثر. نعم المؤتلف والمختلف المقصود به ما اتفق من حيث الرسم واختلف من حيث النطق، يعني كبشير وبشير وكسعيد وسعيد أو كمثلا حبان وحبان أو حبان وحيان، فهذا يسمى المؤتلف من حيث الخط والمختلف من حيث النطق. قال وقد يندو كأجمد بن عجيان، أجمد في الغالب أحمد، فالرسم أجمد وأحمد واحد لكن النطق يختلف، هذا بالحاء وهذا بالجيم، فذكر هذا لندرته، ذكر الذهبي هنا لندرته. قال وآب اللحم، هذه الكنية ما نعرف أحد تكنى بها من الصحابة، أبو اللحم من الصحابة. وابن آتش الصنعاني، وهذا يعني ذكر لندرته. ومحمد بن عبادة الواسط العجلي، لأن الأصل عبادة، أما عبادة هذا نادر. ومنهم عبادة بن زياد، عبادة بن زياد هذا أيضا بالفتح، فهذا نادر ولذلك ذكر. قالوا محمد بن حبان الباهلي، لأن الأصل إما حبان أو حبان أو حيان، أما حبان هذا نادر ولعل ما يعرف إلا هذا. قال وشعيث بن محرو، والله أعلم، شعيث لنا في الغالب شعيب، فهذا شعيث نادر فلذلك ذكره. ونسأل الله عز وجل أن يكون ما تعلمناه حجة لنا لا علينا في يوم القيامة، وأن يكون ما تقدم المجالس العلمية رافعا لنا في درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على العمل بما تعلمناه وعلى تطبيقه بالدعوة إليه. وأن أذكركم ونفسي معاشر الإخوان بالدعوة إلى سبيل الله، ولا يخفى عليكم كثرة في هذا الوقت محاربة الدين وكثرة وسائل الإعلام، وانتشر الشر وانفتح من كل جهة، فكثر محاربة الخير ومحاربة الإسلام والدين. ولا يخفى عليكم تواطؤ أمم الكفر على أهل الإسلام، وحتى قد يكون هذا الشخص ضال منحرف، لكن بما أن بس فقط يدعي بالإسلام تجد محاربتهم له، وكل هذا يدل على شدة بغضهم كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك في كتاب. فأقول يا معاشر الإخوان، لابد من الدعوة إلى سبيل الله وبالذات الدعوة، ولابد أن تكون هذه الدعوة لا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بالأهم في الأهم بالذات فيما يتعلق بأمور العقيدة والتوحيد، ثم ما يتعلق بذلك بعد ذلك لو كان الإسلام كالصلاة والزكاة. لابد من الاهتمام بقضايا التوحيد والعقيدة وبالتدقيق في هذه القضايا والمسائل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنا قد وعدت الأخوان أني أمضي بعض الأحاديث لكن أظن تأخرنا. تأخرنا ما عاد بقى. ها؟
اللي عاجل يمشي يا شيخ.
والله لعل أذكر حديث واحد، حديث مسلسل بالأولية غير الإسناد السابق، ما أني أردت أني أملي غير ذلك من الحديث لكن تأخرنا، لكن لعلي نملي حديث واحد. فكما ذكرت حديث مسلسل بالأولية مر علينا في الموقظة، وقد أمليت فيما سبق عمن حدثني إياه، ولعلي أمليه الآن فأقول